بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 60 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 24 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان الصداق وأحكامه للعلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد،
من محمد ابن إبراهيم
إلى من يراه من إخوانه المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن مشكلة غلاء المهور في زماننا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء بحلها.
هذا في زمان الشيخ محمد ابن إبراهيم، فكيف لو طالع الزمان الذي بعده، زماننا هذا الذي صار الناس كأنهم ينحتون من جبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة عظيمة، وما تعلق بالمهور والصداق وكذا مسألة مهمة جدا، لهذا آثرنا أن نطرح فيها رسالة ولإمام جهبذ عالم حتى نقف على أطراف هذه القضية المهمة جدا في حياتنا اليوم، والتي ينبغي يا إخواني أن ندندن عليها ونقدم حلولها الشرعية عند الناس، لأن عدم معرفة الأحكام الشرعية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أدى إلى إرهاق شديد ترتب عليه عزوف عن الزواج، مما أدى إلى مفاسد لا حصر لها. نعم.
وذلك لما ترتب على غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة، نختص منها بالذكر ما يأتي. أولا، قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيام وانتشار الفساد.
نعم، لأن الشاب ما عنده قدرة، وبالتالي سيعزف عن الزواج، وإذا عزف عن الزواج وكانت البنت محتاجة والشاب محتاجا، فتح ذلك باب قضاء الوطر في طريق غير مشروع، بطريق غير مشروع. نعم.
ثانيا، الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعا.
نعم.
ثالثا، غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقا كثيرا.
يعني هذا صالح ولكن ما معه مال، فلا يزوجه، وإنما يعمد إلى ماذا؟ إلى من عنده مال وإن كان أقل في الديانة من أجل ماله. هذه المشكلة، يقول أنا كيف أعطي ابنتي لهذا الشاب وليس عنده دخل كبير، مع أنه صالح، فيفضل غير الصالح أو من كان صالحه أقل من أجل ماله. والله قد أمر بالصالحين، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم.
رجاء أن يأتي من هو أكثر صداقة، ولو كان لا يرضى دينا ولا خلقا، ولا يرجى للمرأة الهناء عنده، وهذا مع كونه غشا فيه العضل الذي يعتبر من تكرر منه فاسقا ناقص الدين ساقط العدالة حتى يتوب.
أي الولي لو كان يفعل ذلك لكان غشاشا. الناس اليوم ينظرون إلى الأموال. أخبرني بعضهم بالأمس أن شابا ذهب ليخطب فتاة، وهي فتاة يعني على صلاح نوعا ما، فنزل هذا الشاب من سيارة فارهة، والشاب عليه أثر النعمة بكثرة وكذا، فلما جلس أول سؤال يسأله الأب، طبعا لأنه أب عامي يعني، فقال له أنت بتعمل إيه؟ قالوا أنا لست في حاجة إلى عمل، أنا عندي مال لو بقيت أنا وابنتك ننفق فيه طول أعمارنا ما أتينا على نهايته. فصدم الرجل، فلما جلس الشاب مع الفتاة لتنظره وينظرها، فقال لها شوفي أنت حرة في حياتك، هي لبسة تلبس الحجاب، تخلع الحجاب تبقي الحجاب، تلبسي بنطالا، ما تلبسي بنطالا، وأنا عندي أموال وأنا عندي كذا وكذا. فقالت الفتاة لا أريد هذا أبدا، ولو كان عنده أضعف ما عنده. نعم، لكن ربما لو ذهب إلى أناس آخرين لم يكونوا على صلاح ربما قبلوه وبشدة. رجل عنده مال يقول أنفق فطرة حياتي، مع أن هذا طبعا علمه عند الله سبحانه وتعالى، ما يدري الإنسان قد يكون اليوم غنيا وغدا يكون فقيرا. لكن على كل، فإن بعض الناس لا ينظر إلى الصلاح، ينظر إلى الأموال. نعم.
وفيه مخالفة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلهذا وجب أن نبين ما دلت عليه النصوص في هذا الأمر المهم وما اشترطه العلماء لجواز إكثار المهر بدون كراهة، ثم نجيب عما يظنه البعض دليلا لهذا العمل المنافي لمقاصد الشرع، وهو الآية الكريمة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، وقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع القرشية، فنقول وبالله التوفيق.
لعل قصة أصابت امرأة وأخطأ عمر، وهي ضعيفة من جهة الإسناد. نعم.
عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فصلا خاصا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال فيه: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500. وقال عمر رضي الله عنه:
ونشا يعني ونصف، والأوقية 40 درهما، فكان صداق النبي أزواجه 12 أوقية. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى. والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صدقة.
فدل هذا على جواز أن يكون المهر ماذا؟ خاتما من حديد. ولهذا فإنه عند العلماء لا حد لأكثر المهر ولا لأقل، من ناحية الجواز لا حد لأقله ولا لأكثره، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا المال الكثير. وقال النبي هنا: التمسوا الخاتم من حديد، بل جعل المهر زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، يعني حتى الخاتم ما وجده. نعم.
وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل.
وفي يعني فقد استحل فرجه. نعم، وصارت حلالا له.
وفي سنن الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين. قالت: نعم، فأجازه.
نعم.
قال الترمذي: حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه
وسلم: حتى الخاتم من حديد. هو فيه جواز لبس الخاتم من الحديد خلافا لمن كره. نعم. والحديث في المنع منه ضعيف، وأنه حلية أهل النار، ففيه جواز أن يكون الخاتم من حديد. نعم، وإن كان الأفضل أن يكون من فضة. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها. فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن،
يعني على أن تعلم ما معك من القرآن. ومنه أخذ العلماء جواز أخذ المال على تعليم القرآن بخلاف جواز أخذ المال على قراءة القرآن. فأن تستأجر واحدا ليقرأ قرآنا هذا ما يجوز، لكن أن يعلمك هذا جائز. قد بوى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا، خلافا لمن منع فإنه يعتمد على أحاديث ضعيفة أو على قضايا أعيان مرتبطة وقضايا أحوال مرتبطة ببعض الحال الذي ترتبط بنهي. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هنا تعليمها للقرآن مهرا، يعني عوض، فدل هذا على أن أخذ العوض لتعليم القرآن أنه جائز. هذا حديث سالم بن سعد الصحيحين، وهذا دليل قوي لجماهير أهل العلم. قد ذكر البخاري بعض الآثار في صحيحه على هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداقة لا يتقدر أقله، وأن قبضه السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة، وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره.
فإن أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا طبعا يا إخواني. ولهذا سبحان الله قد يؤدي الإرهاق لدى الزوجة أو الزوجة إلى ديون كثيرة، بعد ذلك قد يعجز الزوج أن يسدد أو والد الزوجة، فيعود ذلك على مشاكل أو بمشاكل بعد ذلك. ثم إن الرجل أيضا الذي يبذل مالا كثيرا أو كذا قد يفاجأ بأن امرأته ناشز وأنها غير صالحة وأنها عندها من الفسق، فإذا أراد أن يطلقها طولب بهذه المبالغ مئات الألوف، فقد يضطر أن يعيش معها خوفا من أن يسدد هذه المبالغ فيعيش تعيسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استحباب
أحد هؤلاء الذين يشتكون، أو يعني كنت في مجلس بالأمس وشكوى والرئيس ولا نجد والحال الاقتصادي، وأنا أعلم أنه سيزوج ابنته قريبا وبينت لهم الحمد لله نحن في نعم الآن ما كنا نراها من قبل. شوفوا الآن البيوت، وشوفوا الفلل، وشوفوا المدن الجديدة، وشوفوا أحوال الناس تغيرت، وشوفوا كذا. والحمد لله يا أخوان، احمد الله على صباح ترون فيه 20 رغيفا معلقا على الباب. هذا لا نجده في بلدان. أنا عشت في المملكة ما وجدت 20 رغيفا تعلق كل صباح. أنا عشت في المملكة فوجدت التعليم المجاني ربما في بعض الفلل، وإن كان تحسن يعني إلى الآن. وأما المدارس الثانية مدارس خاصة بكم ألف، إنما الآن نحن ناطحات سحاب في القرى تبنى لتعليم تعليم ابنك مجانا. فسألت الرجل، قلت له: أنت الآن ابنتك أخذت صيدلة، كم ده كنت تدفع في السنة مصاريف كلية صيدلة على نفقة الدولة؟ كم تدفع؟ قال: تقريبا 500 جنيه. طيب وانت ابنك في الابتدائي كم تدفع؟ قال: ولا شيء إلا مصاريف الكتب، ما أدري كم، 60 جنيه ولا 50 جنيه. طيب قلت له: أنت ابنتك ستتزوج قريبا؟ قال: نعم. قلت: كم غسالة اشتريت لابنتك؟ كم غسالة؟ أنا صراحة حدود معلوماتي النهائية غسلتين، أنا عارف كده، دي الحدود اللي أنا أعرفها، وأنا أطرح عليه السؤال ليجيبني بثنتين، فأقول بدلا من غسالة اللي ما كنا نجدها الآن ثنتان. قال: 3. وما سألت عن الثلاث، هما فصلها، 3 غسالات. طيب وبعدين؟ قالوا: في الجهاز 2 مكيف، عدد 2 مكيف في الجهاز. ويشتكون يا اخواني من قلة الحال. هذه المسألة فعلا هي قلة الحال، ولي قلة الإيمان وقلة القناعة. رجل يشتكي هو يزوج ابنته بـ3 غسالات. قلت له: الثلاجة كم بابا؟ ما أدري والله كم باب، ولا قال لي كم شارع، مش عارف يعني، يمكن بالشوارع الآن، يمكن نسبة ما هي بالأبواب، يمكن صارت بالشوارع الآن. وصلنا يا إخواني إلى أنه ليست بيوتنا فيها الكهرباء فقط يا اخواني، صرنا نتعامل مع الكهرباء بالريموت. الانسان تحت اللحاف ويطفئ الكهرباء ويقضي الكهرباء. ما كنا نجد هذا، سبحان الله. فالله المستعان. نعم.
استحباب الاقتصار على صداق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على بذله. قال النووي رحمه
الله، يعني لمن قدر على بذله، أي هذا الماضي في من لم يجد إلا الخاتم أو أقل من الخاتم أو كذا. طيب إذا وجد الإنسان وكان معه ملايين مملينة، هل هنا يستحب له أن يكثر من المهر أم ماذا؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره، استدل بهذا الحديث،
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداق الأزواج 12 أوقية ونشا، فذلك 500 لأن إذا ضربت 12 في 40 بكم؟ 12 في 40 هذا عندك 40 في 10 ب400 وأوقيتين في 40 ب80 والنشل والنصف يبقى 500 تام. هذه 500 درهما، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأزواج
استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم. وقال ابن قدامة في المغني: لا تستحب الزيادة على هذا، أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات: كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق 400 درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.
ولا أعلم دليل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد التعبد إلى ذلك، ولكن نعطي معنى ووصفا أفضل من تقدير بأربعمائة وخمسمائة، ألا وهو يستحب التيسير في المهر. والتيسير يختلف من زمان إلى زمان، وهذا الذي هذا التقدير قد يختلف من زمان إلى زمان، يختلف من زمان إلى زمان، فلهذا نضع وصفا فيكون هذا هو الأضبط، ألا وهو يستحب التيسير في المهر والصداق. أما أن نقول 400 أما أن نقول 500 فلا دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد إلى ذلك قصدا. نعم.
قال: إنكار زيادة الشخص على المقدار المناسب لحاله ولو كان دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني حتى ولو أقل من 400 500، لكن فوق الزيادة فوق مقدار وقدرته فإن هذا يرهقه. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال:
هذا الأمر أمر استحباب، فالنظر إلى المخطوبة مستحب وليس يجب، إنما هذا يستحب، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم. وإلى ماذا ينظر؟ إلى ما ينظر؟ ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه. قيل الوجه والكفين، وبهما يتعرف على سائر البدن، فإن الجمال مكمنه في الوجه. وقيل فوق ذلك بقليل، وقيل إلى لم يرد تحديد من الشرع في هذا، فالأمر في ذلك واسع. على كل الذي نرى أن الأفضل الاقتصار على الوجه والكفين إذا كان يحصل بذلك الكفاية ودعوته إلى نكاحها، ويكون معه أمه. وأقول لإخواني بالمناسبة من عندهن بنات: يا إخواني بارك الله فيكم، لا تقبلوا خاطبا إلا بأمه وأخته والمؤثرة في قرار. لا تدخل بيتك الأخ وبعدين أول مرة كانت الكهرباء ضعيفة عايز يشوف المرة الثانية والله كنت مستحي نشوف المرة الثالثة، وبعد 30 مرة يأتي بأمه فتنسخ ما مضى وتأثر نفسية البنت وغير ذلك. فمن أولها قول له هات أمك، حتى لو قال أنا قرر من رأسي، قول له طيب يا سيدي خلاص قرارك من رأسي جزاك الله خير، لكن هات معك أمك برضه تشرفنا وغير ذلك. لأنه قد يترتب على ذلك انكسار البنات وغير ذلك، يدخل واحد المرة والثنتين والثلاث والأربع، فتأتي معه أمه أو المؤثرة في قراره حتى لا يقع حرج، حتى لا يقع حرج. وأقول الأخ الخاطب أيضا، إذا أردت تخطب امرأة فلا تدعي خجلا وتكون حلالا لك في أن تنظر إليها ثم تقول والله كان نظري في الأرض، وربما يكون الواحد في الخارج يعاني من النظر إلى النساء، فخذ راحتك وانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. ولو أردت أن تعرف قوامها فاحتل لذلك أو وجهها أو غير ذلك، المهم بارك الله فيك هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة النظر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الخير، ومسألة القبول مسألة مؤثرة لكن من غير مبالغة. تجد بعض الناس اليوم يريد بياضا بالمسطرة، يريد طولا بالمسطرة، يريد ما أدري إيه بالمسطرة إلى غير ذلك، الذي لا تتهاون فيه دين المرأة. وأما من جهة الجمال وغير ذلك فطالما أنها مقبولة وطالما أنها إن شاء الله ترى لها القبول في نفسك فيكفي، ولا تبالغ في ذلك، فإنك قد تجد طلبك لكن مع قلة دين. نعم.
قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل.
اي نعم، مع انه اصدق ها نساء 12 اوقية ونشر. كيف اذا نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ النبي اصدق 12 اوقية ونشر، ثم هنا يقول الرجل على 4 أواق كأنما تنحتون فضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه. قال
ما عندنا ما
فبعث نعطيك. فبعث
بعث ذلك الرجل فيهم.
نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم معنى هذا الكلام كراهة اكثار المهر بالنسبة الى حال الزوج.
شوف يا اخواني، اذا عندنا نحن في حاجة مس الى كلام العلماء في فهم النصوص الشرعية، كلام العلماء في فهم النصوص الشرعية. عندك نصان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق 12 أوقية ونصفا ومع ذلك ينكر على الرجل 4 أواقية. كيف نجمع؟ نحتاج إلى العلماء، نحتاج إلى الصيارفة، فهذا محمول على حال الزوج، وأن هذه 4 أواقية بالنسبة للزوج مرهقة. من هنا احنا قلنا ماذا؟ قلنا لا نقدر هذا بتقدير معين، إنما نجعل الأمر معلقا بوصف ألا وهو التيسير. التيسير هذا يختلف من شخص إلى آخر. نعم.
واستدل النووي بهذا الحديث على استحباب كون الصداق 500 درهم، إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به.
واستدل النووي بهذا الحديث على أن استحباب كون الصداق 500 درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به، وليس على أن استحباب كون الصداق 500 درهم، لا، على أنك استحباب كون الصداق 500 درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به. نعم.
وقال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم لا عن مطلق الزيادة، فإنها مباحة.
نعم.
وقال القرطبي هو إنكار بالنسبة إلى هذا الرجل، فإنه كان فقيرا في تلك الحالة.
نعم. وأدخل تمام. وعليه أيضا حمل العلماء، حمل بعض العلماء لم على الحديث لو صح في أن النبي لما أنكر على الرجل أخذه من أخيه الذي حفظه أخذ منه قوسه أو كذا، على أن الرجل كان فقيرا على حال معين، فقد يكون النهي في حديث ما على حال معين، وبالتالي لا يكون تعارض بين هذا وبين حديث آخر. نعم.
وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها، ولهذا قال ما عندنا ما نعطيك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم.
إذا مثله الآن لا يأتي أخ ضعيف في المال ويأتي كما يأتي غيره من الأغنياء، وكل شيء بالدين، كل شيء بالدين، ويضع السيراميك والرخام والجبس وأحدث الموديلات في أطقم السباكة وغير ذلك، ثم أتي بعد ذلك يقول علي 100,000 اعطوني من الزكوات. لماذا يا أخي تعرض نفسك؟ ليس من السهل على الإنسان أن يطلب مالا، هذا ليس سهلا أبدا، فعلما تعرض نفسك لهذا؟ وربما الذي يعطيك المال ليس في بيته مثل الذي عندك. نعم.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر انكسار قلبه بقوله ولكن عسى أن نبعثك في بعث أي سرية للغزو فتصيب منه فبعث. نقل هذا عن القرطبي صاحب فتح الملهم. قال قلت ومن أحاديث الباب ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حضرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، قال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح، وقال البناوي في فيض القدير قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي.
نعم.
ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
متى يجوز إكثار المهر بدون كراهة؟ نعم ما شرط ذلك؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاختيارات لو قيل إنه يكره جعل الصداق دينا سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلا لكان متجها لحديث الواهبة. قال والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن.
نعم إخواني صراحة يعني يعذروني، يعني أنا الحقيقة أسوق للعلماء أقول سبحان الله، يعني فهم العلماء إخواني نحن في حاجة مسة إليه، حاجة مسة إليه. انظروا للتفصيل شيخ الإسلام في الاختيارات، حمل شيخ الإسلام الكراهة إذا كان في كثرة، الكراهة إذا كان سيكون مؤجلا، والإباحة على ما إذا كان حالا، لأنه إذا كان حالا قد أديت ما عليك ولو كان كثيرا، لكن إن أخرته ربما لا تستطيع الوفاء. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني أنه أيضا قد يكره حتى ولو كان حالا إذا كان يؤدي إلى إرهاق الآخرين، وإذا كان الناس يعقدون مهورهم على آخر مهر، يقولون بابنة فلان قد أخذت 500,000، فهنا يؤدي إلى إرهاق الآخرين، أو كسر قلوب الفقراء، كل هذه معاني قد تؤدي إلى الكراهة، إذا خال من ذلك كله فلا بأس. نعم. قال ابن العربي
وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة 1,000,000، وهذا قبل أن يوجد من حلال،
وهذا قل أن يوجد
قل أن يوجد من حلال،
يعني هيأتي 1,000,000 منه. نعم.
وتقدم قول ابن قدامة في المغني لا تستحب الزيادة على هذا أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.
عموما عندنا الأحكام الآتية: واحد مطلقا سواء وجدت أو لم تجد حالا كان أو مؤجلا فيستحب التسهيل في المهر والتيسير في ذلك بدون حد. وما دفعه النبي إنما كان من باب التيسير لا من باب العمد إلى هذا القدر. الأمر الثاني، لا تكره الزيادة إذا كانت حالة ولم يقترن بها معنى يمنع منها. الأمر الثالث، يكره الزيادة إذا كان الإنسان يرجو شيئا لأنه قد لا يجده. الأمر الرابع، أنه يحرم على الإنسان الزيادة إذا كان يعلم أنه عاجز وأنه لن يحصل الزيادة إلا بسؤال الناس، لأن الأصل عدم السؤال، والسؤال يجوز الحاجة، وهذا قد تعدى الحاجة بلا داعي. يبقى عندنا استحباب، وعندنا كراهة، وعندنا إباحة، وعندنا تحريم. نعم. ويمكن نضيف الوجوب، نقول يجب المهر بأي شيء، ولا يجوز أن تزوج المرأة بلا مهر، ومن تزوجت بلا مهر مسمى صح الزواج، لكن يجعل لها مهر المثل إذا لم يقدر لها شيء. نعم.
ومن هذه النقول يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي: أولا، ألا يكون الصداق كله دينا.
نعم.
ألا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة.
نعم.
الثالث، القدرة واليسار.
نعم.
الرابع، ألا يكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة.
نعم.
الخامس، أن يكون الصداق كله من الحلال.
نعم.
قال رحمه الله: الجواب عن قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا.
نعم، كأن قائلا قال: إذا كنتم تدعون إلى تيسير المهر وغير ذلك فأجيبونا عن هذه الآية، ما المراد بها؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم.
قال: أما قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فغاية ما تدل عليه هذه الآية جواز دفع القادر على القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه.
نعم.
بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حضرة الأسلمي إمهاره 200.
نعم.
وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعة، لكون ذلك لا يناسب حالهما. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبنية هي المبينة لكتاب الله عز وجل. هذا جوابنا لمن يرى دلالة الآية على جواز المغالاة في الصداق.
نعم. إذا ليس فيها استحباب ودعوة إلى الإكثار، لكن الله عز وجل يقول ماذا؟ أصلا الآية سيقت مساق تحريم أخذ حقوق المرأة بأي حال من الأحوال، حتى ولو كنت قد آتيتها قنطارا مالا كثيرا فاحذر أن تأخذ منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ لقد أعطتك أغلى ما عندها وأنفس ما عندها، فياك أن تجحد أنفس ما عندك. فتكون الآية مساق ماذا؟ مساق التحذير من ظلم المرأة ولو بلغ ما عليك لها أي مبلغ، لا أنك تبذل إن أردت الزواج للمرأة المبلغ العظيم المرتفع. فإن هذا لا يكون مستحبا، غاية ما فيه أن يكون مباحا بالشروط السابقة، لكن لا أعلم نصا فيه استحباب المغالاة في المهور، لا أعلم نصا في هذا. غاية ما فيه الإباحة، غاية ما فيه الإباحة. نعم.
أما من لا يرى ذلك فقد سلكوا في الآية مسلكين، أحدهما ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط حيث قال: قال قوم لا تدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة كأنه قيل وأتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة ومعلوم أن مسجدا لا يكون كمفحص قطاء وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن أمهر 200 وجاء يستعين في مهره وغضب صلى الله عليه وسلم كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة.
نعم هذا تأويل أنه يكون قد خرج مخرج التمثيل وليس مخرج المبالغة في الكثر كما قلت لكم أن الآية سيقت مساق التحريم من الظلم ولو أنك أعطيتها ما أعطيته ولا وليس أنها تدل على إعطاء مثل هذا لكن نقول الأصل هو الظاهر إلا أن يرد دليل يمنع من ذلك فإن قال لكن ورد الدليل يمنع من ذلك نقول الدليل الذي منع من ذلك هو الموافق لحال من استعانه وإلا هو صلى الله عليه وسلم قد جعل أكثر مما أنكر والأصل العمل بالظاهر إلى أن يرد دليل يصرف عن الظاهر وبالمناسبة أقول تفسير الحقيقة أبي حيان في البحر المحيط تفسير مهم جدا وفيه نكات عظيمة ودقيقة. نعم
ثانيهما ما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى وآتيتم لا يدل على جواز إيتاء القنطار ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين. هذا ما ذكروه وبه يتبين ألا مبادر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية.
نعم الحقيقة الوجهان يعني فيهما ضعف والصحيح أن الآية تدل على إباحة ذلك لا استحبابه وهذه الإباحة مشروطة بالشروط السابقة وبالتالي تجتمع كل الأدلة فلو أن رجلا أعطى امرأة 1,000,000 وهو قادر على ذلك ولم يكن هناك ما يستدعي منعا من ذلك ولا كراهة ولا هو على وجه المباهاة فحينئذ نقول لا بأس ولا حرج. نعم
أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال راكب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوا إليها فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على 400 درهم
أو لم تسبقوا إليها. نعم
قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم قال نعم فقالت أما سمعت الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا الآية فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل.
نعم لكن الرواية ضعيفة. نعم
فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الحكم عليها هذه.
فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال.
الحمد لله. نعم زيادة اعتراض المرأة على عمر في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال.
أولها طريقة أبي يعلى المتقدم.
كفانا الشيخ. نعم.
أولها طريقة أبي يعلى المتقدمة وفيها مجالد بن سعيد قال
مجالد
نعم وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التأريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه انتهى. وفي الميزان قال ابن معين وغيره لا يحتج به. وقال أحمد يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال النسائي ليس بالقوي. وذكر الأشج أنه شيعي. وقال الدارقطني ضعيف. وقال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه. وكان ابن مهدي لا يروي عنه. وقال الفلاس سمعت يحيى بن سعيد يقول لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل انتهى. ومن هنا يظهر إشكال
يعني هذا طعن فيه وأنه لم يكن ضابطا. ولو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. معنى هذا استهانة بالتحديث. نعم. وأنه قد ينسب الشيء لغير قائله.
ومن هنا يظهر إشكال جزم به بعض أهل العلم بجودة
إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية. نعم.
الثانية رواية ابن المنذر من طريق قيس بن الربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذاك لك يا عمر، إن الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود،
أي زيادة من ذهب. نعم.
فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وفي إسناد هذه الرواية قيس بن الربيع. قال البخاري في التأريخ الصغير حدثني عمرو بن علي قال كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع. وكان عبد الرحمن قال حدثنا عنه
ثم ترك.
وكان عبد الرحمن حدثنا عنه ثم ترك. قال حدثنا علي قال وكان وكيع يضاعف قيس. قال أبو داود أيضا أتي قيس من ابنه، وكان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك.
نعم.
وذكره البخاري.
هذا وضعوا شروطا في ضبط الكتاب كما وضعوا شروطا في ضبط الصدر. نعم. أن يكون الكتاب مأمونا من الإدخال فيه دون أن يعلم. نعم.
وذكره البخاري في الضعفاء أيضا. وقال النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين قيس بن الربيع متروك الحديث كوفي.
نعم.
الثالثة
الناس اليوم يعترضون على جرح والتعديل، ونحن عندنا كتاب الضعفاء والمتروكين، وعندنا كتاب المجروحين، وعندنا كتاب المدلسين، وهؤلاء يضيق صدرهم من أن تتكلم عن ضعيف أو متروك. نعم. سبحان الله.
الثالثة رواية الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة، يعني يزيد بن الحصين الحارثي، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. قال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت إن الله تعالى قال أتيتم إحداهن قنطارا الآية. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. وهذه الرواية أعلها الحافظ ابن كثير في تفسيره بالانقطاع. الرابعة رواية إسحاق من طريق عطاء الخرساني عن عمر هذا الحديث بزيادة، ثم إن عمر خطب أم كلثوم بنت علي وأصدقها 40,000. فهذه الرواية أعلها الحافظ ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الكشاف بالانقطاع. هذا وعند البيهقي من طريق حميد عن بكر ما يعارض هذه الروايات بلفظ قال عمر بن الخطاب لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء.
المهم وذكر هذه الطرق كلها وبين رحمه الله أنها لا تخلو من مقال. وقد نص أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن
على أن الرواية المشهورة عن عمر هي التي لم تتعرض لقضية المرأة.
نعم. يعني إذا من غير زيادة ماذا؟ استدراك المرأة على عمر رضي الله عنه، وما عدا فقد ثبت، وهو نهي عن المغالاة وإخبار عمر بصداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يضاف إلى هذا كله أن الحديث عند أصحاب السنن الذين تركوا زيادة اعتراض المرأة من طريق أبي العجفاء هرم بن نسيب، وهو وإن كان قد وثقه بعض الحفاظ فقد قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم، وقال البخاري في حديثه نظر، وبهذا تعقب المنذري في مختصر السنن سكوت أبي داود عنه. وعبارة البخاري في التاريخ الصغير، قال سلمة بن علقمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء عن عمر في الصداق، قال هشام عن ابن سيرين قال حدثنا أبو العجفاء، وقال بعضهم عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه في حديثه نظر. هذا نص البخاري في تاريخه الصغير. وللحديث بلفظ أصحاب السنن عند أبي نعيم في الحلية إسناد آخر، فإنه رواه في ترجمة شريح من طريق القاسم بن مالك عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره. وهذا الإسناد قال أبو نعيم فيه غريب من حديث الشعبي عن شريح، والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر، تفرد به القاسم بن مالك المزني عن أشعث. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني حتى الحديث في أصلي هذا ما يخلو المقال، فالله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله تبعا هذا الموضوع أيضا من محمد بن إبراهيم،
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم كذا وتاريخ كذا بشأن مشكلة غلاء المهور وما أرفق بها من القرارات الموقعة من كل من قبيلة بني ساهر
وذكر قبائل المتضمنة اتفاق القبائل المذكورة على تخفيض المهور وتحديدها بموجب ما قرروا عقلاؤهم وعينهم تصديق قضيهم وأميرهم ومشائخ قبائلهم، اتفاق القبائل على تخفيض المهور وتحديدها، ضعونا حدا، ها هل هذا جائز أم لا؟ قال وبتأمل
ما ذكر وتتبع أوراق المكاتبة وجدت خطتهم التي انتهجوها خطة وجيهة ولا محظور فيها، والشرع يحث عليها ويرشد إليها، لأن غلاء المهور وفتح ما يدفعه الزوج وقت العرس في الصداق وما يتبعه شيء كثير يعجز عنه فقراء الحال وكثير من المتوسطين، ويفضي إلى قلة الزواج لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به، وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الأيام وانتشار الفساد، وربما كان الضرر في هذا على النساء أكثر، مع العلم أن الصداق لا تقدير له في الشرع بحد محدود لا يزاد فيه ولا ينقص، وإنما ترك تقديره للناس حسب ما يتعارفون عليه في كل زمان ومكان لتفاوتهم في الغنى والفقر والجمال وضده والبكارة والثيوبة، فيكون صداق كل إنسان على حسب حاله وحال المرأة التي يريد أن يتزوجها، مع الإرشاد إلى التخفيف والتيسير وعدم المغالاة فيه. ولهذا فإنا نؤيد من تهجه أعيان القبائل المذكورة في الجملة لما يأتي.
نعم، يعني من جهة التخفيف، أما من جهة التقدير فلا ينبغي أن نقدر شيئا في هذا إلا ولي الأمر. ولي الأمر إذا رأى كما قلنا تقييد مباح تدخل في هذا الباب لمصلحة فهذا له، هذا له، كما إذا تدخل للتسعير مثلا. إنما لغير ولي الأمر يأتيك شيخ ويقول مثلا نحدد المهر فليزاد عليه ولا ينقص منه، هذا لا ينبغي، لكن يدعو الشيخ وغيره إلى تخفيف المهور. ومع وجود الغلاء حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي لم يحدد، فضلا عن الخلفاء الراشدين بعده، فضلا عن أئمة المسلمين وعلماء المسلمين، لم يرد أنهم حددوا شيئا، إنما تكون الدعوة دعوة عامة إلى التيسير فقط. نعم.
قال أولا أن تخفيف المهر أمر مأمور به،
ولهذا ماذا نصنع طيب إذا لم يسمى المهر شيء، إذا لم يسمى المرأة مهر؟ النبي ماذا قال؟ قال ولها مهر المثل. طيب مهر المثل هذا يتفاوت ولا ما تفاوت؟ يعني المثل يعني أن هذه المرأة أمثالها يكون المهر مثلا 100، وهذه المرأة يكون أمثالها يكون المهر 150، وهذه المرأة أنفالها المهر 200، فلو حددنا مبلغا معينا لا يزاد فيه ولا ينقص منه معناه أنه لا ينبغي يقال مهر مثل، لكن يقال لها 100، التي لم يسمى لها مهر يقال لها 100، وهذا لم يرد. إنما المثلية تختلف، مثلية تختلف، ولهذا التحديد ليس مشروعا. نعم.
قال: أولا أن تخفيف المهر أمر مشروع به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، فهو الأفضل والأكمل بلا شك.
لا شك، لكن من غير تحديد. نعم.
ثانيا أنه والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، فمما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي لفظ: أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، وفي لفظ: خير الصداق أيسره. وروى أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعة: لو أن رجلا أعطى امرأة صداق ملء يديه طعاما كانت له حلالا. ومما ثبت بفعل عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، والنش نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ومما ثبت بتقريره عليه السلام أنه أجاز زواج امرأة من بني فزارة على صداق نعلين، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق وطبق بيديه، وذلك 400 درهم. رواه النسائي. ثالثا أن المغالاة في المهور مع كونها خلاف السنة فيها محظور شرعي، وهو الإسراف والتبذير، وهذا منهي عنه شرعا، بل ورد الإنكار على من زاد في المهر صريحا في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار على 4 أواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحائط، ما عندنا ما نعطيه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. رابعا أن المغالاة في المهور كثيرا ما تكون حائلا دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر، لعجز الزوج في الغالب عن تحصيل المهر إلا بجهد ومشقة، وربما تدين ديونا يعجز عن وفائها. خامسا أن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محظورين شرعيين، أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقا كثيرا، رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقا ولو لم يكن مثله في الصلاح.
احذروا يا أخواني، بارك الله فيكم، الأخوة الذين عندهم بنات وقد يكون ميسور الحال ويأتيه شاب فقير لكنه صالح وعلى السنة، فربما يقول مثلا: أنني لا أزوج ابنتي هذا لأني أخشى أن ابنتي تكون حياتها مثلا ضيقة وكذا، فيرفض هذا ويقبل من دونه في الدين. نقول يا إخواني: إن رفض هذا لنظيره ومثله في الديانة مع سعة الحال لأن ابنته يخشى عليه حيث أنها عاشت في وسط ما، فلا بأس يترك صاحب دين لصاحب دين، هذا لا بأس. أما أن يترك صاحب دين لمن دونه بكثير من أجل المال الوفير وتوفير حياة فيها الدينار والدرهم حتى النقير والقطمير، فلا ينبغي هذا يا إخوان، لا ينبغي هذا. وتذكر قول الله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، وماذا كنت أنت وإلى ماذا صرت، ولو ما أتاها إلا زوج يذكرها بالله ويدلها على السنة لكفى والله. ومن اليوم هيئ ابنتك لذلك، وقل لها: إن طيب العيش ليس في الطعام الوفير ولا في المال الكثير ولا في الفراش اللذيذ ولا في البيت الواسع، وإنما في التقوى والصلاح كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، لكن إذا كنت ستترك هذا الشاب لشاب مثله ونظيره فلا بأس، بل أقول هو الأولى. نعم.
وفي هذا غش لموليته وعضل لها من تزويجها بكفئها، والعضل محرم، وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقا به، وتنقص به ديانته وتسقط عدالته حتى يتوب منه. والمحظور الثاني ما تضمنه حديث: إذا جاءكم من ترغبون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا عرف هذا فإن المصالح المترتبة على تخفيض المهور كثيرة معروفة، فلا نطيل بتعدادها، وكذلك النصوص الواردة فيها، فينبغي أن يعم بهذا إلى أمراء
يعني يصدر تعميم إلى أمراء المقاطعات. نعم.
ورؤساء المحاكم وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة الجوامع في البلدان والمرشدين، لترغيب الناس في هذا وبثه فيما بينهم وتعميمه في القبائل والقرى، والحرص على جمعهم واتفاقهم على خطة معروفة لا ضرر فيها تكفل للمرأة حقوقها من الصداق وغيره حسب عرف كل بلاد وقبيلة، ويحصل للزوج التخفيف والمساعدة على النكاح الذي هو من سنن المرسلين. ولا شك أن السعي في هذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى والله يحفظكم.
نعم، هذا كلام طيب وكلام جيد، من اتفاق في الجواب على مشروع اتفاق القبائل على تخفيض المهور. أما تحديد ذلك فربما يكون في ذلك إضرار للمرأة، لأن النساء يتفاوتن، والشارع قد قدر هذا فجعل لها مهرا مثل إذا لم يسمى لها مهر، فليسعون ما وسع النبي مع وجود هذه المشكلة، وليسعون ما وسع الخلفاء الراشدين مع وجود هذه أيضا. فأما التحديد وإن كان الشيخ قد سكت عن، بل ربما كلامه في تمريرها وإباحتها، إلا أنه لا دليل عليها، لا دليل على ذلك، يترك التحديد، والتحديد مخالف للسنة، تحديد ذلك وتعميم ذلك مخالف للسنة، إلا في حالة واحدة: أن يصدر ذلك من ولي الأمر. إذا صدر من ولي الأمر فولي الأمر يباح له ما لا يباح لغيره، فهو أضر بالمصلحة. نعم. ومما قال الشيخ في ذلك أيضا من محمد ابن إبراهيم،
شيخنا في الشيخ يعني في كلامه انتقد التحديد.
فين؟
في كلامي هنا.
قال ايه؟
قال: مع العلم ان الصداقة لا تقدير له في الشرع بحد محدود.
لهذا كتقرير عام، كتقرير عام، لكن الشيخ ما قال اما ما يتعلق بالحديث فلا، بدليل انه قال في الاخر، قال: والحرص على جميع واتفاقهم على خطة معروفة لا ضرر فيها تكفل المرض حقوق مصدق غيره حسب عرف كل بلد وكذا، فكأنه سكت يعني في هذا. نعم. ثم ذكر الشيخ أيضا كلاما زائدا عن هذا، ولعله هو نفسه ما ذكره من قبل، إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال: في صفحة 75، قال: إن الواجب على ولاة الأمور. 75،
قال: إن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشر عنهم، ولا سيما في أمور الدين، وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور، فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا الصرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه.
نعم. ذكر شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الحسبة في بحث التسعير أنه إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب.
الحمد لله. وحمل الناس
على تخفيف المهور والحالة وما تقدم من هذا الباب، لأن المقصود به العدل والخير للرعية
كما قلت لكم، ولي الأمر يباح لهم الإباحة لغيره، فممكن ولي الأمور أن يحملوا على مثل هذا حدا ما يرتفع الناس عنه. مثال التسعير، فولي الأمر يباح له ما لا يباح لغيره. نعم، مما يدل على أن الشيخ يرى التحديد، أو احنا بنذكر ما لنا وما علينا. قال الشيخ صفحة 78: إذا تقرر هذا،
فإن الطريق الذي نرى حمل الرعية على العمل به في هذا الصدد يتلخص فيما يلي: أولا بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من مدن المملكة الكبار، نرى أن يكون الحد الأعلى للصداق 4000 ريال فأقل حسب مراتب الناس وأحوالهم، ومعها من التوابع ما يتلائم مع مقدار الصداق. أما بالنسبة لغير من ذكر هنا فنرى أن يكتب لكل قاض بلدة وأميرها أن يجمع أعيانهم ويخبرهم بإلزام ولاة بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور، ثم يستعرضون حالة مواطنهم ويتفقون على
ما يتناسب
مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم، وما تم اتفاقهم عليه تعين الإلزام به.
هذا الشيخ قصده أن يكون هذا من ولاة الأمور، حمل الرعية ده من ولاة الأمور، من جهة ولاة الأمور، أما من غيرهم فلا، هذه نصيحة لولاة الأمور، فهذا ولي الأمر أدرى، إن رأى المصلحة في هذا فلا بأس، مع أن ترك هذا هو الذي يتعين هو الأفضل. لو عندنا ولي أمر ما نقول له حدد، لكن نقول له يمكن أن تنصح من زاد وتمنعه من هذه مثلا الزيادة إن كانت يعني باهظة من باب النصيحة، أما باب إلزام عام فإن النساء يختلفن، والناس يختلفوا في ذلك، لكن عموما لو صدر هذا من ولي الأمر فله وجه. نعم. ثم قال: يلزم الجميع بمنع آلات استعمال آلات اللهو والطرب والأغاني، وعلاوة على ذلك يمنع الدف وإن كان أصله مباحا نظرا لما ارتكب سبيل من توسع في استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة واختلاط الرجال بالنساء ورفع النساء أصواتهن بالأغاني وإقلاق راحة المجاورين بتلك الأصوات المنكرة، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير مشروع للمغنيات وغيرهن. أيضا منع من الدف هذا يكون في حالة خاصة، ما يكون عاما، لأن السنة وردت بذلك، فيمنع في الحالة التي يكون فيها حال تقتضي منعا، كأصوات مزعجة، كخروج أصوات النساء إلى الخارج حتى يسمعهن الرجال. هذا كل ما تعلق بهذا الموضوع المهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما تعلق بالمهور والصداق ومشكلة ومعالجة مشكلة غلاء المهور. ولا شك أن هذه المشكلة مشكلة مؤرقة وليست سهلة، لأنه ترتب عليها ما لا تحمد عقبه. كم من شاب الآن يريد أن يتزوج فلا يجد، نظرا لكثرة المطالبات وغلاء المهور، فماذا يصنع؟ يعزف عن الزواج وهو في حاجة إلى النساء، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يقضي وأن يفضي بشهوته في غير سبيل سبيلها الشرعي. كذلك النساء يظلمن في البيوت إذا عزف الشباب عن الزواج. ثم إنه إن يسرت المهور فأنت تيسر على الشاب أن يتقدم لابنتك اليوم، وغدا سيسر غيرك على ولدك إذا تقدم غدا. فعلى ما هذا؟ فعلينا أن نلتفت إلى الدين والدين فقط، ثم هذه المهور بأي شيء. ثم إنه لو حصل التيسير ونظرت هذه المرأة إلى أختها وجدت أن ما عندها لا يزيد عن هذا قبلت. في العهد الماضي يا أخوان ونحن صغار كان ماذا يحصل؟ الزواج ما في شقة، في غرفة في البيت، البيت في 4 غرف، نجد يتزوج في البيت 4 غرف 4 رجال، في كل غرفة رجل، ومعيشته كلها في الغرفة، يطبخ مرة تطبخ في الغرفة وتأكل في الغرفة وتغتسل في الغرفة وتغسل في الغرفة، كل هذا في الغرفة، والمرأة راضية. تعرفون لماذا؟ لأن جارتها نفس المسألة. إنما اليوم مسكين الذي يتزوج في شقة من غرفته، مسكين مسكين، ومسكين اللي ما عنده ستائر، ومسكين اللي ما عنده رخام وسيراميك وسقف معلق، مسكين ومسكين المرأة هذه، ما أتى أبوها لا إلا بغسالة واحدة وثلاجة واحدة. فلا بد من مراعاة هذا ودعوة الناس إلى تقليل المهور، وأن يبدأ الصالحون بأنفسهم حتى يكونوا قدوة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.